بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة. وقبل البدء في موضوع حلقة الليلة، أود أن أذكركم وأنتم إن شاء الله تعالى متذكرون بأنه سيكون يوم غد هو آخر جمعة من جمع شهر رمضان المبارك، حيث يصادف هذا اليوم يوم القدس العالمي، ذلكم اليوم الذي أعلنه الإمام الراحل الإمام الخميني قدس سره الشريف. وحتما ستكون يوم غد مسيرات إيمانية تضامنية مع الشعب الفلسطيني المظلوم ومنددة بالاحتلال وبأشكال أو أنواع الظلم عموما. أما موضوع حلقة الليلة فهو رد نظرية إثبات الحد لله تبارك وتعالى القسم الخامس، وطبعا بصحبة سماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا دكتور،
حياكم الله سماحة السيد. طبعا سماحة السيد، مرت بنا الليالي الماضية وهي ليالي شهادة أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، فقبل الدخول في موضوع حلقة الليل، هل هناك كلمة تودون الإشارة إليها؟ نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع كما تعلمون أن هذا البحث وهو بيان مناقب وفضائل الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، بحث طويل الذيل كما يقال، ولكنه كما هو المعروف ما لا يدرك كله لا يترك كله. نحاول أن نشير إلى أمرين لا أكثر، وأستميح المشاهد الكريم عذرا أنه كما هو معلوم بحثنا هو فيما يرتبط بالحد وأن الله محدود أو ليس بمحدود ومناقشة هذه النظرية، ولكن وجدت أنه من الجفاء أن تمر هذه المناسبة الأليمة وهي شهادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ولا نقف عند هذا الرجل وعند هذا الإنسان الذي لا يمكن واقعا الوقوف على بعض مقاماته ومناقبه وسجاياه فضلا عن الإحاطة بها، وذلك لنص القرآن الكريم أنه عليه أفضل الصلاة والسلام هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله كما هو مقتضى آية المباهلة.
نعم.
وحديثي سينصب في هذه الليلة ولعله يطول قليلا، هو أنه من خلال النصوص الواردة في كلمات مدرسة الصحابة، وأحاول أيضا أن أركز على بعض الفضائل والمناقب التي اختص بها الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني هذه المناقب لم تثبت لغير علي من الصحابة عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
وهذه نقطة أساسية لابد أن يلتفت إليها المشاهد الكريم، أن هناك مجموعة من الخصائص والفضائل والمناقب اختص بها علي عليه أفضل الصلاة والسلام من بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا عندما أقول اختص يعني بإجماع الفريقين، لا يتبادر إلى الذهن لا توجد مثل هذه المناقب، لا، كما هو منهجنا يعلم المشاهد الكريم، نحن عندما نتكلم عن المناقب والفضائل أنا أضع يدي على تلك المناقب والفضائل التي اجتمعت عليها كلمة علماء المسلمين، وبمقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على خطأ أو لا تجتمع أمتي على ضلالة، فمن الواضح أنها سوف تكون من الحق وتكون من الصراط المستقيم كما هو واضح. فيما يتعلق بالمقام العلمي للإمام أمير المؤمنين، وهذا المعنى ورد في حقه أو منه ومن أولاده ما لم يرد في حق الآخرين، بل وما لم يدعه الآخرون أيضا لأنفسهم. أما الأمر الأول وهو أحاول أنه أولا أقرأ هذا الحديث، وهو ما ورد في كتاب الفقيه والمتفقه، كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ المؤرخ الخطيب البغدادي المتوفى سنة 462 من الهجرة، حققه عادل بن يوسف العزازي دار بن الجوزي، حتى أشير أيضا إلى الطبعة والمشاهد يستطيع المراجعة، الطبعة الثالثة في محرم سنة 1426 من الهجرة، هناك في الجزء الثاني من هذا الكتاب في صفحة 351. طبعا أستميح المشاهد عذرا أنه لا أستطيع أن أعلق طويلا على الأحاديث باعتبار أن الوقت لا يسع لهذا، وإنما أقرأها وأتجاوز. الرواية عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا وهو يخطب وهو يقول، التفتوا جيدا، سلوني، التفتوا إلى هذا النقطة، إلى النقطة هذه، سلوني والله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. التفتوا جيدا. هسه أنا ما أريد أتكلم أدخل في بحث أنه هذا علم غيب أو ليس علم الغيب، بشكل واضح أقول للمشاهد الكريم، نحن نعتقد، لا نعتقد أن العلم بالغيب يوجد لغير الله سبحانه وتعالى. العلم بالغيب مختص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولكن تعلم من ذي علم بعد هذا ليس من العلم بالغيب. ما هو العلم بالغيب؟ هو أن يكون الموجود عالما بغير علم مستفاد من غيره، أن يعلم المستقبل، أن يعلم الماضي، أن يعلم ما كان، ما يكون، ما هو كائن، ولكن من غير علم مستفاد. أما إذا كان بعلم مستفاد بعد لا يسمى هذا علم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم. على أي الأحوال، هذا المعنى يشير إليه الإمام أمير المؤمنين هنا، قال: والله لا تسألوني عن شيء، التفتوا، الشيء نكرة يعني يفيد العموم، عن شيء، أي شيء كان، أي أمر كان، لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. هذا رقم واحد. انظروا إلى الحاشية، قال: إسناده صحيح.
الحمد لله.
مرة أخرى، إسناده صحيح. الرواية الثانية وهي الرواية 1082، بإسناده قال علي: سلوني عن كتاب الله. التفتوا إلى هذه الرواية، لأن بعد ذلك سأرجع إلى هذه الرواية. سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا أني أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. أحسن. يعني يريد أن يقول بأن علم القرآن كله عند من؟ عند علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا ارجعوا معي إلى الحديث رقم 2، قال الحاشية رقم 3، قال: إسناده صحيح.
نعم.
هاي رقم 2. الرواية الثالثة 1083، الرواية قال أراه عن يحيى بن سعيد قال لم يكن، التفتوا إلى هذا النص، وهذا من اختصاصات علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بين صحابة رسول الله، بين أصحاب رسول الله، لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه واقعا باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله، أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. طبعا هذه النصوص إن شاء الله في الوقت المناسب سأبين ما هي المختصة بمدرسة أهل البيت، ما هي المشتركة في بحث آخر، ولكن أريد أن أقول أنه لم يكن يجرؤ أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعي هذا الادعاء، سلوني قبل أن تفقدوني، أو يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب. وانظروا إلى السند، قال إسناده حسن. إذن أيضا الرواية حسنة. هذا هو المورد الأول طبعا. ويكون هذا المورد الثاني ما ورد في جامع بيان العلم وفضله تأليف أبي عمرو يوسف بن عبد البر المتوفى 463 من الهجرة، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، هناك في الجزء الأول صفحة 383. الرواية أيضا بنفس المضمون، شهدت عليا وهو يخطب ويقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل إلى غير ذلك. الرواية التفتوا في رقم 726، رقم الحديث 726، وكذلك في الحاشية رقم الحديث 726، يقول إسناده صحيح ورجاله ثقات أيضا. طبعا يكون في علم المشاهد الكريم هذا الكتاب أيضا مطبوع بطبعة ثانية وبتحقيق آخر، وهو ابن عبد البر القرطبي المالكي، طبعة مزيدة، محمد ناصر الدين الألباني حققه وعلق عليه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الصالح، مكتبة عباد الرحمن، مصر. هناك أيضا عندما نأتي إلى هذه الرواية نجد أنها في الرواية 726 يقول إسناده صحيح. وهذا عندما أقوله يعني أنه العلماء المتقدمون كلهم نقلوا هذه الرواية،
نعم.
والمعلقون والمصححون والمحققون المتأخرين أيضا ماذا المعاصرون منهم، نعم. كلهم أيضا ماذا صححوا الرواية،
نعم.
وممن أيضا أشار إلى هذه الرواية ما ورد في تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي، المجلد 13، طبعة دار عالم كتب، في صفحة 207 من هذا الكتاب. والرواية أيضا وثبت أيضا من غير وجه عن أمير المؤمنين،
نعم.
عليه أفضل الصلاة والسلام أنه صعد منبر الكوفة فقال لا تسألوني عن آية في كتاب الله ولا عن سنة رسول الله إلا أنبأتكم بذلك. هذه بعد ما بها الصدر ذيك الرواية ما تسألوني عن أي شيء بيني وبين يوم القيامة أخبرتكم به،
نعم.
هذه أيضا واردة وين؟ في تفسير القرآن العظيم لمن كثير. وكذلك ورد هذا المعنى في تفسير الطبري بهذه الطبعة الحديثة، تفسير الطبري المتوفى 310 من الهجرة، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. هناك أيضا الرواية هذه بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت، حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة قال سمعت أبا الطفيل قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول لا تسألوني عن كتاب ناطق ولا عن سنة ماضية إلا حدثتكم به. وأيضا هذه الرواية صحيحة على شرط الشيخين، يعني نفس هذا السند وارد في البخاري ووارد أين؟
في مسلم.
نعم. إذن من حيث العلم هذا علم علي عليه أفضل الصلاة والسلام،
لا ينازعه
واقعا أحد. مو فقط لا ينازعه، لا يضاهيه أحد، لا يشاركه أحد، له من العلم ما لم يوجد عند أحد من الصحابة.
أحسن.
وهذه روايات صحيحة في كتبكم، في كتب القوم، في كتب مدرسة الصحابة، لا في كتب مدرسة أهل البيت، وإلا القضية متواترة عندنا أنه أعلمكم علي بن أبي طالب. لماذا؟
نعم.
لأنه هو قرين القرآن، هو عدل القرآن بمقتضى حديث الثقلين، بل هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنه لا نبي بعدي.
نعم.
ومن الواضح أنه من كان حقيقته نفسه نفس رسول الله فيملك علم ماذا؟ علم رسول الله. إذن لا مجال لأن يقاس به أحد من الصحابة من حيث العلم.
نعم.
وبهذا يتضح عدم صحة هذه الرواية، وبهذا يتضح عدم هذه صحة هذه الرواية الواردة في صحيح مسلم. في صحيح مسلم المجلد الثالث اللي هي طبعة وحققه وخرجه الشيخ مسلم السلفي الأثري دار الخير، المجلد الثالث صفحة 508، كتاب الأضاحي الحديث رقم 45، الرواية سئل علي قال سئل علي أخصكم رسول الله بشيء
يا أهل البيت
يعني لا يوجد عند الآخرين، فقال ما خصنا رسول الله بشيء لم يعم به الناس كاف. بعد هذه الرواية بعد واضح أنها تنسجم مع النصوص المتقدمة ولا تنسجم، لا تنسجم هذه الرواية
مع أحسنتم.
فإن قال قائل بأنه تلك رواية أحد وهذه هم رواية أحد، لماذا تقدمون تلك الروايات على صحيح مسلم ومسلم أصح من تلك؟ الجواب كلا، باعتبار أن تلك الرواية مجمع عليها بين علماء المسلمين شيعة وسنة، وأمتي لا تجتمع على خطأ لا تجتمع على ضلالة، وهذه رواية مجمع عليها لو انفرد بها مسلم أو أمثال مسلم، إذن هذه لا يمكن أن تعارض تلك الرواية المجمع على صحتها. هذا هو الأمر الأول الذي كان بودي أن أشير إليه. الأمر الثاني الذي بودي أن أشير إليه وهو ماذا قال عنه الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام عمن؟ عن الإمام أمير المؤمنين. طبعا أنا لا أحتاج واقعا أن أعرف من هو الإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب للمشاهد الكريم. أولا هو أحد سيدي شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ثانيا الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا كما في أهم الصحاح. ثالثا الحسن والحسين من أصحاب الكساء كما في صحيح مسلم قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. رابع طبعا إذا صاروا من أهل البيت فيكونون مشمولين لحديث الثقلين وآية التطهير. رابعا الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، وهذا أيضا لا يوجد في غير أحدهما من الصحابة، يعني لا يوجد نحن عندنا نص متفق عليه بين علماء المسلمين يقول هو إمام إن قام وإن قعد إلا ماذا؟ إلا في الحسن والحسين. التفتوا جيدا، لا يقول لي قائل في الخليفة الأول كذا موجود، في الخليفة الثاني كذا موجود، ما أدري في الصحابة العشرة المبشرة كذا، هذه كلها مرتبطة باتجاه واحد، ليست حجة على جميع المسلمين. أحسنتم، نحن ذكرنا في اليوم الأول أن المنهج الذي نتفق عليه هو أن يكون مجمع عليه بين جميع علماء المسلمين، وأنتم أيضا نقلتم أن الحسن سلام الله عليه سيد وسيصلح الله ماذا إلى آخره. إذن الإمام الحسن واقعا غني عن التعريف عليها أفضل، فضلا عن العشرات الروايات الأخرى التي وردت في فضل الإمام الحسن. هسه انظروا ماذا يقول الإمام الحسن الذي هو من أهل البيت، الذي هو سيد شباب أهل الجنة، الذي هو ريحانة رسول الله، الذي هو صبط النبي الأكرم، الذي هو من العترة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذي هو إمام إن قام وإن قعد، ماذا يقول في علي أبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. المورد الأول ما ورد في البداية والنهاية لابن الكثير. بودي أن المشاهد الكريم، لأنه أريد أن أخذ نتيجة خطيرة من هاي المقدمات التي دا أشير إليها. المورد الأول ما ورد في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي دار عالم الكتب للطباعة والنشر، هناك في المجلد 11 صفحة 27 هذه هي العبارة، الرواية هذه عن أبي حدثني أبي خالد بن جابر قال سمعت الحسن لما قتل علي عليه السلام قام خطيبا، من؟ الإمام الحسن، فقال لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن الكريم.
ليلة القدر.
ليلة القدر.
وهذا أيضا تأكيد آخر على
ليلة على أنه القدر. ليلة 21 على الأحوال. ورفع فيها عيسى بن مريم إلى السماء.
بل رفعه الله.
بل إيه. وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام. إذا تبين أنه بل إذا تبين أنها ليلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. والله التفتوا أن الإمام الحسن الذي هو في اعتقادنا معصوم وفي اعتقادكم من كبار صحابة رسول الله التطهير. ومطهر ومن العترة وإلى عشرات العناوين الأخرى. والله يقول عن أبيه يقسم. علي أم يقسم والله ما سبقه أحد كان قبله.
أحسنت.
التفتوا جيدا هذا المقام، يعني ما سبقه أحد كان قبله في العبادة في طبعا إلا من رسول إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، كما هو قال علي أمير المؤمنين قال أفنبي أن قال ويلك ثكلتك أمك أنا عبد من عبيدي محمد صلى الله هذا عليه. ما عندنا شك في هذا، هو تلميذ محمد الله. هو ربيب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن هذه قرينة لابد أن يلتفت إليها المشاهد سواء ذكرناها أو لم نذكرها واضح. هذه ثابت أحسنتم.
نعم. نعم.
والله ما سبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد يكون بعده.
أحسنتم.
والله التفتوا إلى الخصائص الموجودة في هذا النص العجيب واقعا، والله أقسم بالله هذا النص وحده كاف لإثبات أن علي هو الشخص الأول بعد رسول الله
ابن كثير صلى الله عليه وسلم.
بعد لا بعد دكتور نعم. مو ابن كثير. ثم قال والله إن كان رسول الله ليبعثه في السرية جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره.
أحسنت.
جبريل وميكائيل وأنتم تعالى المشاهد الكريم يعلم من ملائكة ماذا؟ من الملائكة المقربين.
أحسنت.
يعني لا يوجد ملائكة أقرب إلا الروح الأعظم، ذاك بحث آخر. هؤلاء واقعا عندما رسول الله كان يبعث عليا جبريل عن يمينه، وأنا واقعا هنا لا أريد أن أتحدى ولكن بيني وبين الله جئني واقعا فليأتني أحد بصحابي له مثل هذا المقام الذي لعلي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أن الله أن رسول الله عندما كان يبعثه جبريل عن يمينه وميكائيل ماذا عن يساره.
ما هذه المنزلة العظيمة؟
ما هذه المنزلة العظيمة؟ أحسنتم. والله ثم جاء إلى زهده، والله ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا ثمن، يعني لا ذهب ولا فضة إلا 800 أو 700 أرصدها لخادم. مو أنه بعض الصحابة عندما مات كانت أمواله من الذهب والفضة تكسر ماذا بالفؤوس. التفتوا جيدا انظروا إلى النص، يقول التفتوا جيدا المشاهد الكريم بيودي أن يلتفت إلى هذه النقطة جيدا يقول بأنه هذا الحديث بعد ذلك سأبين أنه هذا الحديث صحيح في الحاشية المسند إسناده ماذا صحيح، لأنه يقول وقال الإمام أحمد هو يقول المسند إسناده صحيح كان رسول الله يبعثه قال لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون. طبعا الرواية السابقة ما بها علم، الرواية الأخرى يوجد بها ماذا
علم.
ما في مشكلة، هذيك عامة ما سبقه أحد ممن كان قبله في العلم أو في غير العلم من الفضائل، هذه قيدت بالعلم ما في مشكلة، إذا كان هو السابق في العلم فهو السابق في كل الفضائل.
الأمور لها تبع للعلم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
هذه القضية أنا بيودي أنه فليلتفت. هسه قد يقول قال سيدنا فقط ابن كثير نقل هذه الرواية، طبعا قلنا صحيحة ولكنه لا، الجواب أنه وردت هذه الرواية أيضا في مسأف المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى 241 من الهجرة تحقيق أحمد محمد شاكر، هناك في الجزء الثاني من هذا الكتاب في الحديث 1720 بعد أن ينقل لقد فارقكم رجل بالأمس ما سبقه الأولون، يقول إسناده المحقق أحمد محمد شاكر.
نعم.
يقول إسناده صحيح، إسناده
صحيح.
هذا المورد الثاني. المورد الثالث ما ورد أنا مرارا ذكرت للمشاهد، أنا عندما أعدد كلمات الأعلام بعض الأحيان لأن الطرق متعددة، بعض الأحيان أريد أن أقول أن أكثر العلماء قبلوا هذا النص.
مسلم عندهم.
أبو سلم عندهم أحسنتم. عندما لا أكتفي قد يقول قال اكتفوا سيدنا بالبداية والنهاية. الجواب لا، أريد أن أقول كل الأعلام اتفقوا على هذا النص وإن كان بطريق واحد، فضلا إذا كانت له طرق متعددة. المصنف لابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 من الهجرة، تحقيق محمد عوامة، شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، المجلد 17 صفحة 124، الحديث 32773، وفي الحاشية يقول إسناد المصنف حسن. تلك كان صحيح وهذا يقول ماذا؟
حسن.
يقول حسن ولا مشكلة في ذلك. وممن أيضا روى هذا النص أيضا، نعم بل مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق بشعيب الأرنؤوط، مسند الإمام أحمد الموسوعة الحديثية الجزء الثالث تحقيق شعيب الأرنؤوط، حتى أقول أن المحققين جميعا اتفقوا على هذا.
نعم.
في الجزء الثالث صفحة 247 إشارة واضحة إلى هذا الحديث، قال لا يدركه، لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون. 1719 رقم واحد قال حسن، التفتوا جيدا، وهذا إسناد ضعيف ولكن توبع عليه فيكون إما حسن لذاته وإما حسن ماذا
لغيره،
والأمر سهل لأنه جملة من الأعلام صححوا. وممن أيضا حسن هذا الحديث العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني، المجلد الخامس صفحة 660 من هذا الكتاب، قال في الرقم الحديث 2496 كان يبعثه البعث يعني رسول الله فيعطيه الراية فما يرجع حتى يفتح الله عليه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره يعني عليا. ثم يقول أخرجه ابن حبان والبزار وأحمد والطبراني والنسائي وابن عساكر وغيره. ثم قال عن الإمام الحسن سمعت الحسن يا أيها الناس لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون. يقول قلت، من يقول؟ العلامة الألباني.
نعم.
قلت ورجاله ثقات رجال الشيخين، التفتوا، غير هبيرة هذا اللي موجود في السند فقد اختلفوا فيه. وقال الحافظ لا بأس به، ولكن بيفد عيب واحد، ما هو عيبه؟ أنه شيعي يحب علي،
وهذه تعتبر قدح
بلي 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 بلي. نعم. وهذه متعارفة، يقول بأنه صدوق إلا أنه ماذا؟
شيعي
يتشيع، صدوق.
نعم.
ولكنه ماذا؟
مشكلته
أنه يتشيع
يطبق سنة رسول الله في علي.
بلي 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 أحسنت. مشكلته أنه يحب علي، مشكلته أنه يحب علي. نعم. المهم ينقل أربعة طرق لهذا إلى أن يقول في صفحة 663، بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت، وجملة القول إن حديث الترجمة حسن بطريقيه الأولين.
الحمد لله.
إذن العلامة الألباني أيضا ماذا يقول؟ الحديث ماذا؟ حسن. بعد وكذلك ما ورد في كتاب آخر، بعد لا أطيل على المشاهد الكريم، على في كتاب الذرية الطاهرة النبوية للحافظ الدولابي صاحب الكنى محمد بن أحمد بن حماد المتوفى 310 من الهجرة، حققه وخرج أحاديثه سعد المبارك الحسن ومؤسسة تبوك للنشر والتوزيع القاهرة، هناك في صفحة 78 كما قلت أنا أحاول أن القدماء من الأعلام أيضا يشيروا إلى الرواية رقم 130، وفي الحاشية يقول إسناده ماذا؟ في الحاشية رقم 130 الرواية، وفي الحاشية يقول إسناده حسن جيد.
الحمد لله.
بعد هذه الرحلة المختصرة والعشرات المصادر دكتور موجودة، مع كل هذا صحيح صحيح حسن حسن لذاته حسن لغيره، التفتوا لي جيدا، مع كل هذا العلامة أو الإمام أو الحافظ عبروا ما شئتم عنه، بعد أن ينقل الرواية في ابن كثير في البداية والنهاية يقول وهذا غريب جدا وفيه نكارة.
رغم أن السند لا مشكلة
ما في أبداً أبداً أبداً. وأنا ما أتصور أنه عنده إشكال سندي، وإلا لو كان هناك إشكال سندي كان قال بأنه فيه فلان وفلان وفلان. إذن عنده إشكال ماذا؟
في مضمونه،
مضمونه في مضمون الرواية. ولكنه الإمام ابن كثير، العلامة ابن كثير ما أشار، لأن تعلمون هو من مدرسة ابن تيمية ومن مدرسة ماذا؟ الهوى الأموي. ما قال لماذا هذا الحديث مضمونه غريب، ولماذا فيه ماذا نكارة. واقعا الإنسان عندما يقف على هذا النص يجد أن النص فيه مجموعة من الحقائق. مثلا قال أنه ما سبقه أحد، ما سبقه أحد كان قبله، يعني عنده شك في هذا. أو قال لا يدركه أحد بعده، عنده شك في هذا. أو قال أن جبريل على يمينه، ميكائيل على يساره، عنده شك في هذا. أو قال عنده أنه لم يترك أموالا لا بيضاء ولا صفراء، يعني يعتقد أن الإمام كذا. وجدت أخيرا وبحمد الله تعالى وجدت بأنه في كتاب المطالب العالية، هذا الكتاب طبعته القديمة يقع في 5 مجلدات ولكن طبعته الحديثة يقع في 36 جزءا وفى 18 مجلدا، هذا المجلد 18 من كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد 8، وهو مطبوع حديثا لعله لم يصل إلى شهر أو شهرين. في المجلد 8 أعيد مرة أخرى، المطالب العالية بزوائد المسانيد 8 لابن حجر العسقلاني المتوفى 852 هجرية، تحقيق عبد القادر ابن عبد الكريم ابن عبد العزيز جندول، تنسيق دكتور سعد بن ناصر ابن عبد العزيز الشثري، المجلد 18. يقول دار العاصمة للنشر والتوزيع ودار الغيب للنشر والتوزيع. أشير أيضا إلى الطبعة وسنة الطبع، يقول الطبعة الثانية سنة 1400، الطبعة الثانية سنة 1421 من الهجرة، 2010 ميلادية. في هذا المجلد الثامن
31 سمح سيد 2010 قلت 21
لا لا 1031 مرة أخرى 1431 من الهجرة و2010 ميلادية. هناك في المجلد 18 يقول وجملة القول في الحاشية، المحقق يقول وجملة القول إن حديث الباب، يا حديث هذا الذي قرناه، ما سبقه أحد من كان قبله ولا يدركه أحد من كان بعده. يقول وجملة القول إن حديث الباب بهذه الطرق قد يرتقي لدرجة الحسن لغيره. والله عجيب يا أخي،
يعني
قد
أحسن لا على مضض يذكره،
وقد مع أنكم وجدتم أن أعلام المحققين قالوا صحيح وحسن، حتى العلامة ماذا
الألباني.
ولكن هو مشكلته ما هي؟ مشكلته يقول أنه في رواة هذا الحديث يوجد هناك من يتشيع، إذن لابد أن يكون الحديث ماذا ساقط عن على أي الأحوال. وجملة القول إن حديث الباب بهذه الطرق قد يرتقي لدرجة الحسن لغيره، التفت، لولا ومع ذلك لا نقبله، حتى الحسن لغيره لا نقبله. لماذا؟ ما هي المشكلة؟ لماذا لا تقبلون؟ يقول لولا أن قوله لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون ظاهره تفضيل علي على كل أحد حتى الشيخين.
وهذه طامة كبرى،
وهذه أصلا خلاف الآيات المنزلة القرآنية، لأنه الآيات المنزلة قرآنيا واقعا ما أدري أي منطق هذا. إذا دلكم الحديث الصحيح، الآن أخو ماذا نتكلم نحن في العصمة؟ ده نتكلم ماذا؟ في الأحاديث الصحيحة الواردة عن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. ما المحذور أن يكون إذا ثبت بطريق صحيح أنه أفضل ماذا؟ من الخليفة الأول والخليفة الثاني على أي الأحوال. ولذا فإن الحافظ ابن كثير حينما قال عن هذا الحديث هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة، إنما قاله عن إدراك لما يتبادر للذهن من متن هذا الحديث.
إذن مشكلة
بالي هذه لا يمكن، يعني كل شيء نقبل إلا أي حديث حتى لو كان صحيحا ماذا
لا هسه جيد.
هنا واقعا فد مقدار قد يقول القائل مولانا يتقبل، ولكن انظروا واقعا أطلت هذه المقدمة دكتور على المشاهد، ولكنه بيني وبين الله وجدت من الجفاء لا أتكلم في علي أمير المؤمنين في هذه الليلة، ولكنه انظر تعالوا معنا إلى ابن تيمية. ابن تيمية في منهاج السنة، في نقض كلام الشيعة في منهاج السنة، تحقيق الدكتور محمد رشاد المجلد الرابع صفحة 513 والطبعة القديمة ثمانية المجلد الثامن صفحة 228 و229 يقول: أما المقايسة بين علي وأبي بكر فلا مجال لها، لا مجال لها. لماذا؟ لأنه أفضلية أولئك على علي لا مجال له. أفضلية علي على من؟
على أبي بكر.
على أبي بكر.
لا تفكر،
لا تفكروا بها. لماذا؟ بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. يقول: بل إجماع المسلمين قرنا بعد قرن أعظم من إجماعهم على إثبات شفاعة نبينا في الكبائر وخروجهم من النار، على أن أبا بكر وعمر أفضل ممن؟
من
علي. يقول: هذا الإجماع أعظم من هذا الإجماع، ولا أعلم من أين، على أي الأحوال. وعلى إثبات الحوض والميزان، الميزان اللي ثابت قرآنيا.
نعم.
يقول هذا أهم من ذلك. هسا احنا الآن ما عدنا حديث، ولكنه تعالوا عندما تصل النوبة يريد أن يقارن بين علي وبين ماذا؟
عثمان.
وبين عثمان. انظروا ماذا يقول عن علي. هسا أنا بيني وبين الله كما يقول البعض، أنت تريد أن تمدح عثمان، امدح عثمان، ولكن لماذا من خلال النبز واللمز والطعن في من؟
والنيل من علي.
والنيل من علي، يعني لا يوجد طريق آخر للدفاع عن عثمان الخليفة الثالث إلا بالطعن في من؟
في علي.
في علي لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد. هسا انظروا إلى كلامه، يقول: فقد ذكر العلماء فقالوا عثمان كان أعلم بالقرآن وعلي أعلم بالسنة. يعني ليس أعلم ماذا؟
بالقرآن.
بالقرآن.
أنا عثمان هو اللي قال سألوني عن أي آية.
إبل أحسنتم، عن أي آية. وعثمان قال بأنه لو تسألون سألوني ما قالها قبل علي ولا بعد علي.
عثمان عدلوا الكتاب لا يفارقه.
بلي أحسن. وعثمان أعظم جهادا بماله وعلي أعظم جهادا بنفسه. هسا ما فيها مشكلة. وعثمان أزهد في الرياسة وعلي أزهد في المال. يعني علي كان طالب ماذا؟ ما يمكن، لابد أنه ينبز. يا أخي هذا الحقد الدفين وهذا البغض لعلي وأهل بيته لابد أن تظهر إما على فلتات لسانهم أو على ماذا؟ على كلماتهم وأقلامهم. وإلا لماذا يا أخي علي الذي قال وتركها 25 عام ولم ينازع فيها عدد صار علي عثمان أزهد من علي في الرياسة،
وعثمان
أورع عن الدماء وعلي أورع عن الأموال. يعني ليس أورع عن الدماء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قلت لا يستطيع أن يمدح عثمان إلا بأن يطعن من يطعن في علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وعثمان حصل له من جهاد نفسه حيث صبر عن القتال ولم يقاتل ما لم يحصل مثله لعلي. يعني قاتل ماذا؟ قاتل معاوية. ولذا يقول: ولذا وسيرة عثمان في الولاية كانت أكمل من سيرة علي، فقالوا فثبت أن عثمان أفضل إلى أن يقول فعثمان، إلى أن يأتي عجيب يقول بأنه أما إيمان علي فمختلف فيه، وأما إيمان أبي بكر وعمر فمتفق عليه.
اليوم برز الإيمان كله إلى الشرك كله.
والله يا أخي العزيز، ولهذا كان المقصود أن كليهما، ولهذا كانت فلان وفلان إلى آخره. أنا بودي الإخوة يراجعون صفحة 516 من المجلد الرابع أو المجلد الثامن صفحة 234. وأنت الآن ماذا قرأنا نحن؟ لم يسبق، لم يدرك أحد،
ما سبقه أحد،
ما سبقه أحد من الأولين ولم يدركه أحد من الآخرين. هذني أين وهذا الكلام أين؟ وأستميح المشاهد الكريم عذرا أني أطلت عليه. في هذه المقدمة وما كان بودي أن أطيل عليه في
أحسنتم.
هذا
جيد. فقط تعقيب قصير سماحة سيد، كأن رسول الله يوم الغدير الذي ورد في مسلم أخذ بيد عثمان وقال فمن كنت مولاه فعثمان مولاه،
على أي الأحوال قلت لكم الكلام طويل الذيل دكتور.
إذن نذهب إلى فاصل ثم نعود إلى موضوعنا سماحة السيد. مشاهدة الكرام فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد.
اهلا ومرحبا دكتور،
حياكم الله. اذا فيما بقي من الوقت سماحة السيد، نعم نشير الى هذا السؤال ايضا يتعلق بموضوعنا الاساس، يعني ماذا كان يعتقد ابن تيمية؟ هل كان يعتقد بان الله تعالى محدود من جهة واحدة ام كان محدودا من جهات متعددة؟
نعم، في الواقع هذه المسألة كما اشرت في الحلقات السابقة من هذا البحث تعد أم المسائل في معرفة الله سبحانه وتعالى، وهي أن الله هل هو محدود بحد أو ليس محدودا بحد. واتضح للمشاهد الكريم في الأبحاث السابقة بأنه أساسا هناك مجموعة صغيرة جدا من العلماء ذهبوا إلى أن الله محدود بحد، ولعله القضية بدأت من عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181 من الهجرة، على خلاف في أنه عبد الله بن المبارك أي قائل بهذا القول أي ليس قائلا بهذا القول. ومن أولئك الذين نسب إليهم هذا القول كما تعلمون هو الإمام أحمد بن حنبل. قالوا بأنه قائل بأن الله، وقرأنا للمشاهد الكريم، ولكنه وردتني مجموعة من الاتصالات والتساؤلات قالت بأنه هل أن القضية متفق عليها أن الإمام أحمد بن حنبل يقول أن الله محدود بحد وله حاد، أو أن القضية ليست كذلك.
نعم.
في الواقع هنا قبل أن أجيب على سؤالكم دكتور بودي أن أشير ولو كمقدمة أن الرواية أو الكلمات الواردة عن الشيخ أحمد بن حنبل عن الإمام أحمد بن حنبل في مسألة الحد هناك فيها وجهان.
نعم.
وجه ينفي الحد عن الله سبحانه وتعالى، وبهذا يتفق مع جمهور علماء المسلمين بمختلف اتجاهاتهم، ووجه آخر ماذا؟ ورأي آخر يثبت الحد.
نعم.
ويثبت القول بأن الله له حد. نعم. ومحدود.
نعم.
وهذا ما أشار إليه البعض، مثلا في كتاب إثبات الحد لله وبأنه قاعد وجالس على عرشه للدشت، هناك في الصفحة 25 من هذا الكتاب التفتوا ماذا يقول. يقول وممن ورد عنه النفي والإثبات سويا الإمام أحمد بن حنبل، يعني ورد عنه نفي الحد.
نعم.
وورد عنه ماذا؟
إثبات
الحد.
نعم.
إذن القضية ليست من الأمور الثابتة أن أحمد بن حنبل يقول ماذا؟ يقول بإثبات الحد.
نعم.
لله سبحانه وتعالى، أو ينفي الحد عن الله، لأن كلا الأمرين موجود.
نعم.
وهذا أيضا ما أشار إليه الشيخ ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، هناك في الجزء الأول صفحة 385 من الكتاب يقول فقول أحمد إنه ينظر إليهم ويكلمهم كيف شاء وإذا شاء، من الله سبحانه وتعالى، وقوله هو على العرش كيف شاء وكما شاء، وقوله هو على العرش بلا حد،
منسوب لأحمد هذا الصحيح.
بل ينقله هو الشيخ ابن تيمية عمن عن الإمام ابن حنبل.
نعم.
أنه هو على العرش ولكن ماذا؟ ليس له حد. وقوله هو على العرش بلا حد، ثم قال كما قال ثم استوى على العرش كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاع له ليس كمثله شيء. هذه في الصفحة 385 من الجزء الأول، ولكن عندما يأتي إلى الصفحة 386 من الجزء الأول يقول قال قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن المبارك وقيل له كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه بحد، فقال أحمد هكذا هو عندنا. إذن القول الأول يقول ليس بحد. نعم. القول الثاني يقول ماذا؟
هكذا عندنا بحد. نعم.
من هنا صار جملة من الحنابلة وجملة ممن يعنون بكلمات الإمام أحمد بن حنبل أن يجدوا ماذا؟ مخرجا، أنه في النتيجة الإمام أحمد بن حنبل يقول بالحد أو لا يقول ماذا؟
بالحد.
من الوجوه اللطيفة والظريفة، أنا بأدي أن المشاهد الكريم اليوم يكون معي لدقائق مولان، من الوجوه الطريفة واللطيفة التي ذكرها، ذكر ما ذكره أبو يعلى الفراء صاحب كتاب التأويلات.
نعم.
هذا المعنى أشار إليه طبعا المتوفى سنة 458 في كتابه إبطال التأويلات، يكون في علم المشاهد الكريم هذا كتاب إبطال التأويلات لم يطبع منه إلا جزء واحد وباقي الأجزاء غير مطبوعة وإنما هي مخطوطة، ولذا أنا مضطر أنقل كلام الفراء يعني الإمام القاضي الفراء أبو يعلى الفراء ممن من الشيخ ابن تيمية.
نعم.
في كتابه بيان تلبيس الجهمية.
نعم.
انظروا ماذا قال بعد ذلك، أقرأ العبارة لأن وقت دي يضيق. انظروا ماذا قال أبو يعلى الفراء إخواني الأعزاء صاحب كتاب إبطال التأويلات، يقول أولا معروف بالتجسيم، يعني من هنا أولئك الذين متصلبون في مسألة
الحد
والتجسيم.
نعم.
فعندما جاء إلى القولين لابن أحمد بن حنبل، قال أحمد بن حنبل عندما يقول الله محدود بحاد صحيح، وعندما يقول الله ليس محدودا بحد أيضا ماذا؟
صحيح.
صحيح. كيف؟ قال لأنه طبعا بلا تشبيه واقعا وأستميح المشاهد عذرا، لو فرضنا هذا وجود الله جسم، لأنه بعد ذلك سيتضح بإصرار يدعون أنه ماذا؟
جسم.
التفتوا، هذا الجسم له ماذا؟ له جهات ست.
نعم.
تحت.
نعم.
وماذا؟
فوق.
يمين
وشمال.
يسار.
نعم.
أمام.
خلف.
يقول عندما يقول أحمد بن حنبل أنه محدود، مقصوده محدود من جهة التحت لأنه جالس على العرش،
ففصل عن خلقه بالعرش بعد.
اسمحوا لي دكتور أكلم.
نعم.
عندما نقول بأنه محدود وله حد، يقول من هنا هو له نهاية لأنه جالس على العرش، مثل ما الآن أنا جالس على العرش على سبيل المثال التقريب للذين.
نعم.
فإذا من هنا محدود، أما لو جئنا إلى الفوق فهو غير متناهي لا حد له، لو جئنا إلى الأمام فوجوده غير متناهي، لو جئنا إلى الشرق فوجوده ماذا؟
غير
متناهي. إذن الله محدود من جهة واحدة ومن جهات خمسة غير متناهي. صوروا هذا الجسم أنتم في أذهانكم في تصوركم، الله من جهة محدود ومن جهات خمسة شنو؟
غير محدود.
وبهذا نجمع بين كلامي أحمد بن حنبل الذي قال محدود وليس بمحدود، يقول مراد أحمد بن حنبل محدود من التحت ولكنه ماذا؟
غير محدود
من الجهات الخمس. سيدنا وين هذا الكلام يقوله؟ ابن تيمية ينقل عنه في المجلد الثالث في بيان تلبيس الجهمية، هناك يقول في المجلد الثالث صفحة 24، المجلد بيودي أنه تخرج على الشاشة.
نعم.
بيان تلبيس الجهمية المجلد الثالث تحقيق أحمد معاذ حقي في صفحة 24 من الكتاب بشكل واضح وصريح يشير إلى هذا، يقول فقد أطلق أحمد القول إلى أن يقول بشكل واضح ثم قال ويجب أن يحمل اختلاف كلام أحمد في إثبات الحد على اختلاف حالتين، فالموضع الذي قال إنه على العرش بحدين معناه أن ما حاذ العرش من ذاته هو حد الله، هذا المكان الذي يحاذي ماذا؟
العرش.
يعني جالس ماذا؟ وقاعد على العرش ومستوى على العرش. هذا المقدار الذي فيه المحاذاة هو محدود من هذه الجهة.
نعم.
أما من رأسه إن صح التعبير فهو محدود أو غير محدود؟
غير محدود.
من يمينه غير محدود. لذا يقول أما من ذاته وحد له وجهة، والموضع الذي قال هو على العرش بغير حد معناه ما عدا الجهة المحاذية للعرش، وهي الفوق والخلف والأمام واليمنة واليسرى. هذا أن كلها لها حد أو ليس لها حد، وكان الفرق بين جهة التحت المحاذية للعرش وبين غيرها ما ذكرنا، أن جهة التحت تحاذي العرش مماسة ماذا؟ مع العرش الذي هو جالس عليه، بما قد ثبت من الدليل. والعرش محدود، فجاز أن يوصف ما حاذاه من الذات أنه حد وجهة، وليس كذلك فيما عداه، لأنه لا يحاذي ما هو محدود، بل هو مار يعني مستمر بلا مانع في اليمنة واليسرة والفوق والأمام والخلف إلى غير غاية، يعني لا إلى نهاية. فلهذا لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهة، يعني بالأمام لم يوصف بالحد، بالخلف لم يوصف بالحد، بالفوق، باليمنى، باليسرى لم يوصف، أما بالتحت ماذا؟
محدود.
يعني محدود بحدين. هذا كلام من؟ هذا كلام أبو يعلى الفراء في توجيه كلام ما عندي وقت دكتور له.
تفضل. نعم.
جيد. طيب. إذا أكو مداخلات أنا أستمع.
نعم. لا، لا توجد.
جيد.
تفضل.
سؤال
تفضل.
سؤال. نعم. التفتوا جيدا. سؤال: هل أن الشيخ ابن تيمية يوافق على هذا الجواب في جملة واحدة؟ يقول الشيخ ابن تيمية أن الفراء أبو يعلى الفراء اشتبه الله محدود من جميع جهاته الستة كهذا الجسم. هذا الجسم الآن لو نظرت إليه مو فقط محدود، إذا شوفوا لو وضعته على هذا، مو فقط محدود من التحت، محدود من الفوق، محدود من اليمين، محدود من اليسار، محدود من الأمام، محدود ماذا؟ كأي جسم آخر. كأي جسم يعتقد الشيخ ابن تيمية، يعني مو فقط يكتفي أنه محدود بجهة واحدة اللي يقوله المجسمة، هو معتقد فوق ما يقوله المجسمة، ملكي أكثر من الملك. يقول الله مو فقط محدود بجهة واحدة، بل محدود من جميع ماذا؟
من جميع الجهات الست.
وهذا ما يصرح به بشكل واضح وصريح في المجلد الثالث في صفحة 737 من الكتاب، من كتاب تلبيس الجهمية. عبارته واضحة. يقول: وأما، خلوا ذهنكم يمي المشاهد الكريم، وأما ما ذكره القاضي من إثبات الحد من ناحية العرش فقط، لهذا كان كلام من؟ كلام القاضي أبو يعلى.
توجيه لأحمد. نعم.
فهذا قد اختلف فيه كلامه، وهو قول طائفة من أهل السنة. ثم ماذا هو الرأي الصحيح؟ يقول: والجمهور على خلافه وهو الصواب.
من كل الجهات،
يعني أنه محدود ماذا؟
من كل الجهات،
من جميع الجهات. نحن لا نوافق أن الله محدود ماذا؟ محدود من جهة واحدة، يعني كأي جسم آخر لابد أن يكون محدودا من جميع جهاته الست. له حد ينتهي هنا، وله 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 حد ينتهي فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وخلف. هذه عبارة. أنا أستمع للمداخلات المخرج إذا تهيأت.
بلي
أحسنتم. أنا ذكرت بأنه حتى أنه لا يقال بأنه سيد يمنع المداخلات، إخواني الأعزاء. وكذلك هذا المعنى ذكره وأشار إليه.
نعم.
في صفحة 26 من الكتاب قال: ولو كان مراد أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل، الحد من جهة العرش فقط لكان ذلك معلوما لعباده. يقول ما يحتاج واحد الله سبحانه وتعالى يقولهم لأنه هو جالس على العرش. وإذا جالس على العرش هو محدود من قبل العرش.
نعم.
هذا يحتاج لبيان هذا؟
أصلاً هذه.
لعد البيان ماذا يحتاج؟ وهو أنه من الجهات الأخرى محدود وليس بمحدود. يقول لكان ذلك معلوبا لعبادي فإنهم قد عرفوا أن حده من هذه الجهة يعني التحت هو العرش فعلم لما كان ذاك معلوم لا يحتاج إلى بيان فعلم أن الحد الذي لا يعلمونه مطلق لا يختص بجهة العرش يعني حده من جميع الجهات ماذا مطلق وليس بمقيد. طبعا إما أدخل بحث جديد أقول للمخرج إما أدخل بحث جديد وإما توجد ماذا؟
نعم إلى الآن لم يدخل اتصالات الأخ. نعم
لا أعلم.
الظاهر أنه نعم معنا الأخ أبو عمر من العراق. تفضلوا أبو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا وفي حدود دقيقتين أخي الكريم حتى نعطي فرصة. نعم أخي الكريم أبو عمر تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله.
تفضلوا.
شيخ كمال أنا عندي بس أفهم اللي تقوله يعني اللي تقوله أنا أفهم قضية الحد لله.
طيب.
يعني إذا كان واحد يخرج عن حدود الله يعني إذا كان واحد يخرج عن سلطة الله
شو العلاقة
يعني السؤال يعني ما هو السؤال ما هو تحديد السؤال
السؤال يعني الله سبحانه وتعالى في حده اللي يقولون عليه محدود يعني
نعم
هذا الحد يعني إذا أنا مثلا أصنع فد مركبة فضائية وأعبر هذا الحد
يعني هل يجوز لي
يعني أن يخرج عن سلطة الله.
طيب شكرا لكم أخي الكريم أبي عمر.
نعم.
الأخ عبد الله من بلجيكا تفضلوا.
أخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكر شيخنا الحيدري على هذا البرنامج القيم جدا ونقول له لقد بفضلكم تبينت كثير من الأمور عندنا نحن السنة بين قوسين في بلجيكا. فسؤالي شيخنا الجليل كنا نعبد الله على عبادة علمائنا سمحهم الله مجسم يجلس على كرسي والآن إن شاء الله نتحول إلى العبادة والتوحيد الحقيقيين. كيف كان السابق الباطلة صلاتنا صومنا زكاتنا الباطلة حيث كنا نعبد ربا يجلس على كرسي وله أيد ويضحك ويمرح هل تحسب العبادة صحيحة سابقا أم ماذا شيخنا الجليل بارك الله فيكم وشكرا
حياكم الله. الأخ نعم أبو عبد الرحمن أو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن من السعودية تفضلوا. أبو عبد الرحمن تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام,
وعليكم ورحمة, السلام الله. ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير سيد.
مساكم الله بالخير. تفضل.
أقبل تراب قدمي سيدنا وقناة الكوثر مجحفة في حقكم سيدنا يعني ألا يوجد مساعد لك ساعدك الله. وعندي سؤال.
تفضل أخي العزيز.
السؤال أيهما أكبر الله سبحانه وتعالى أم رب ابن تيمية؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر أم رب ابن تيمية؟ هذا سؤاله. الله أكبر أم رب ابن تيمية أكبر؟
لا هو واضح أنه ابن تيمية ليس هو الرب أو ليس ربا بعد ذلك سيتضح إن شاء الله.
نعم.
المهم سأنا أداخل
نعم. معنا اتصال آخر. نور الدين من كركوك تفضلوا. تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله,
الله وبركاته.
العفو أغاتي. أنا رأيي أنه الله سبحانه وتعالى في كل الحالات يجب أن يكون مطلقا غير محدود بحد. لماذا؟ لأنه لو كان محدودا بالحد سواء كان هذا الحد
نعم.
عدمي أو وجودي يعني
طيب.
عدم زائد عن ذاته أو وجود زائد عن ذاته ففي الحالة
نعم.
يكون الله سبحانه وتعالى مقهورا للحدين
نعم.
وليس قاهرا يمسك قهاريته وكذلك
نعم.
يكون محاطا
أحسنتم، وصلت فكرتكم، شكرا جزيلا لكم، أحسنتم أخي الكريم نور الدين، وصلت فكرتكم، ونعتذر لضيق الوقت، نحن نأخذ فقط يعني الفكرة ثم ننتقل إلى اتصال آخر. الأخ عصام من سوريا، تفضلوا. تفضل أخ عصام. أخ عصام
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم
ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
مسيكم بالخير سماحة السيد.
مرحبا بكم،
ونشهد الله أننا نحبكم في الله أخي سماحة السيد.
الله يتقبل أعمالكم ووفقكم الله لكل خير.
يا سيد، بس سؤال عن الآثار المترتبة عن هذا الاعتقاد.
طيب، الآثار المترتبة
يأتي إن شاء الله تعالى، سيأتي إن شاء الله
عن هذا الاعتقاد. طيب
بلي بلي.
طيب إن شاء الله إن شاء الله. نعم أحسنتم، يعني هذا السؤال سؤال أخ عصام وأسئلة أخرى، ما هي الآثار المترتبة عن من يعتقد بأن الله محدود أو له هو جسم أو كذا، سيأتي في حلقات قادمة. نعم سمح سيد، الآن الوقت فيما بقي من الوقت لكم التعليق على أسئلة الإخوة الكرام. نعم. بالنسبة للأخ أبو عمر من العراق يقول يعني إذا كانت لله حدود كما يقول ابن تيمية، فهل يستطيع أحد أن يتجاوز هذه الحدود، يركب بمركبة فضائية؟
لابد يسألون نفس الشيخ ابن تيمية. نعم. أنه يمكن أو لا يمكن، لأنه هذه لم يطرحوا الشيخ ابن تيمية حتى أنه نسأل أنه يمكن تجاوز حدوده أو لا يمكن.
وكأن الأخ نور الدين أجابه، يقول إذا يكون عدم فإذا هذا صار ليس
المهم للأخارج. أنه عندما الشيخ ابن تيمية ليس موجود حتى نسأله عن.
طيب أنه. الأخ عبد الله من بلجيك يقول نعم. عبادتنا التي كنا نقلد آباءنا بها.
أخي العزيز، نعم. في تلك إذا كانت إن شاء الله تعالى عبادتك يعني قائمة على ذلك النوع من التوحيد، الآن مضى ما مضى، الآن عندما تصحح أنت التوحيد، أولا لابد أن تصحح توحيدك ومعرفتك التوحيدية، ثم بعد ذلك تبحث عن الحقيقة واقعا. عندما تريد أن تعبد الله تعبده على أي أساس؟ ما قاله الإمام الصادق أو ما قاله باقي العلماء وباقي المجتهدين؟ فهذا تابع لبحثك عن الحقيقة. فإن بحثت وحاولت أن تصل إلى الحقيقة ووصلت إلى أن الحق أن العبادة إلها، لا لا مو في مو 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 في معرفة الله دكتور.
نعم نعم.
في العبادة يعني على نعم أي طريق تتعبد.
نعم نعم.
فإن وصلت أنك لابد أن تتعبد على الطريقة أليف، بعد لا يجوز لك أن تتعبد على الطريقة،
صارت حجة عليك.
ولكنه أولا لابد أن تصحح المعرفة التوحيدية، والمعرفة التوحيدية لله سبحانه وتعالى، هذا ما تبين من 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 توحيد الشيخ ابن تيمية ومعرفة أهل البيت وتوحيد أهل البيت سلام الله عليه. بعد ذلك إن شاء الله في الليلة القادمة والليلة التي بعدها أنا سأشير إلى نظرية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في معرفة الله في هذا المجال.
أحسنتم. نعم، لذا السؤال الأخ أبي عبد الرحمن يقول الله أكبر أم رب ابن تيمية أيضا؟ هذا
من الواضح بأنه أساسا الإله الذي نعتقده نحن أنه غير متناهي مطلق، وهؤلاء تبين أنه ابن تيمية من أشد القائلين بالمحدودية والحد، وبعد ذلك سيتبين أن الحد بطبيعته يلازم الجسمية، أساسا محال أن يكون هناك حد ولا تكون هناك جسمية. موضع وجسمية وجهة وتحيز، وهذا سأشرحه بالتفصيل في الليلة القادمة والليالي التي بعدها، من أنه أساسا سيؤدي الإيمان بالحد إلى أن الله سبحانه متحيز، وإذا ثبت له التحيز ثبتت له الجهة، وإذا ثبت له الجهة ثبت له الموضع والمكان، وإذا ثبت له الموضع والمكان ثبتت له الجسمية. أساسا هناك ملازمة عقلية فلسفية فطرية واضحة بين الإيمان بالحد، وهذا الذي سأله الأخ العزيز
أنه
ما هي النتائج المترتبة.
نعم.
من أهم وأخطر النتائج المترتبة على الإيمان بأن الله محدود من جهة واحدة كما يقول الفراء، أو من جهات ست كما يقول الشيخ ابن تيمية، أنه يؤدي إلى أن يكون الله جسما فأنت تقول بالجسمية من حيث لا تشعر.
أحسنتم. والأجسام حادثة، هناك نتائج سيقولها سماحة السيد.
أحسنتم.
شكرا لكم سماحة الله السيد كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.